الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان البيع الشخصي وترويج المبيعات والدعاية والعلاقات العامة. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما هو البيع الشخصي وما هي أهدافه ووظائفه؟ السؤال الثاني: ما المقصود بترويج المبيعات وما هي أنواعها؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الدعاية والعلاقات العامة؟ والإجابات على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، يمكن تعريف البيع الشخصي بأنه ذلك النشاط من أنشطة الترويج الذي يتضمن مقابلة رجل البيع للمستهلك أو المشتري الصناعي بغرض تعريفه بخصائص ومزايا السلعة أو الخدمة أو الفكرة بهدف إقناعه بشرائها، أي أن البيع الشخصي وسيلة مباشرة للوصول إلى عملية الاقتناع للعميل بالشراء، وتغطي لفظة رجل البيع عدداً كبيراً من الأنشطة التي تضمها وسيلة البيع الشخصي، وفيما يلي توضيح تلك الأدوار. 1- البحث عن الطلبات. يعتبر البحث عن المشترين المرتقبين للسلعة من أهم الأدوار التي يقوم بها رجل البيع، حيث يتطلب ذلك قدرة ومهارة خاصة لإيجاد هؤلاء المشترين المرتقبين للسلعة بغرض إقناعهم لشراء السلعة والحصول منهم على الطلبات. 2- استلام وتلبية الطلبات. قد تشمل وظيفة رجل البيع مهمة استلام الطلبات إما شفوياً من العميل، وإما عن طريق التليفون أو بالبريد ثم تلبيتها. 3- تعريف العملاء بالسلعة. في كثير من الأحيان لا يشمل دور رجل البيع إلا تعريف العملاء بالسلعة دون بذل أي مجهود في الحصول على طلبات منهم، ويمكن أن يلاحظ هذا النشاط في أسواق السلع التي تتصف بالتخصص في الاستخدام. فمثلاً تقوم شركات الأدوية باستخدام هذا النوع من رجال البيع لغرض القيام بزيارة الأطباء لغرض إطلاعهم على أنواع الأدوية التي تنتجها الشركة والإجابة على الاستفسارات بخصوص ذلك. 4- تقديم الإرشادات الفنية للعملاء. تحتاج الكثير من السلع الفنية المعقدة والآلات والأجهزة ذات الاستعمالات الخاصة إلى أناس فنيين لديهم الخبرة الفنية الكافية بمزايا وخواص وطرق استخدام وطريقة تركيب وصيانة هذه الأجهزة. وبطبيعة الحال فإن أهداف البيع الشخصي تختلف من مشروع إلى آخر حسب متغيرات عديدة، منها الظروف التنافسية في السوق وطبيعة ونوع السلعة أو الخدمة المراد بيعها، وإمكانية المشروع إلى الدخول إلى أسواق جديدة وغيرها من المتغيرات. ولكن يمكن القول أنه رغم كثرة هذه المتغيرات فإن هنالك أهدافاً أساسية للبيع الشخصي، وهي: 1. البيع عن المشترين المرتقبين، وهذا الهدف يجب أن يتحقق قبل المباشرة بأي جهد بيعي من قبل رجال البيع، أي يجب على رجال البيع أن يمتلكوا القدرة والقابلية على تحديد حاجات العملاء المرتقبين. 2. إقناع العملاء بعملية الشراء، فيجب أن تكون لدى رجال البيع القدرة والموهبة لإقناع هؤلاء بعملية الشراء عن طريق شرح المواصفات والمزايا وإعطاء المعلومات الضرورية التي تسهم في عملية الإقناع. 3. أن يكون المستهلك على قناعة بعملية الشراء. وفيما يلي أعزائي الطلبة توضيح لكل خطوة من خطوات عملية البيع الشخصي. أولاً، البحث عن المشترين المرتقبين. إن مهمة العثور على مشترين جدد كانوا أو سابقين لهي مهمة شاقة، وتتطلب هذه الخطوة استخدام كل الطرق التي من شأنها التعرف على المسؤولين عن قرارات الشراء وسلطتها في المشاريع أو الشركات. وتقوم بعض الشركات بتزويد رجال بيعها بقوائم تحوي أسماء بعض المشترين المرتقبين، إلا أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق رجل البيع. ثانياً، اختيار المنهج البيعي. فهنالك عدد من المناهج للبيع الشخصي يمكن للمسؤولين في المشروع الاختيار من بينها، ويمكن وصفها على النحو التالي: ألف، منهج المؤثر والاستجابة، حيث تعتمد هذه الطريقة على ما يسمى بالأحاديث البيعية النمطية أو المحفوظة، والتي يتم إعدادها مسبقاً ويحفظها رجال البيع ويقومون بسردها للعميل بدون إعطائه أي فرصة للتدخل في الحديث أو سؤال من الأسئلة. ويعتبر هذا المنهج من المناهج الناجحة والعملية في حالات كثيرة، كما يتصف بقصر المدة التي يستغرقها، إذ تتميز أغلب هذه الأحاديث النمطية بالاختصار. ب. منهج الخطوات المنطقية للبيع. ويعتمد هذا المنهج على اتباع رجل البيع لعدد من الخطوات المنطقية للوصول إلى الهدف المطلوب، ألا وهو تحقيق البيع. وعادة ما يحدد المسؤولون في المشروع طبيعة هذه الخطوات على ضوء معرفتهم للسلعة وصفاتها، ويقوم رجل البيع باتباع هذه الخطوات بأن يشرح للعميل بالتفصيل في بداية المقابلة خواص السلعة وصفاتها ومزاياها دون إعطاء فرصة له للتدخل في الحديث. فإذا ما تم ذلك أتاح رجل البيع للعميل فرصة التعبير عن احتياجاته ورغباته، حتى يمكن لرجل البيع أخذها في الحسبان عند محاولة إقناع العميل بقدرة السلعة على الوفاء باحتياجاته. ويطبق هذا المنهج في كثير من متاجر التجزئة فيما يتعلق بسلع التسوق، كحالات بيع أجهزة التلفزيون أو السيارات أو الملابس، كما ينتشر في حالات تسويق السلع الخاصة كبيع أجهزة الكمبيوتر مثلا، حيث يقوم رجل البيع أولا بشرح خصائص الجهاز للعميل، ثم يترك له فرصة التعبير عن احتياجاته، ثم يتدخل رجل البيع أخيرا لإقناعه بأفضلية هذا الجهاز الذي يبيعه للوفاء بهذه الاحتياجيات. جيم، منهج إشباع احتياجات العملاء. ويعتمد هذا المنهج على تفهم رجل البيع لاحتياجات ورغبات العملاء ومشاكلهم السلعية أولا، وذلك بإعطاء الفرصة للعميل بالتحدث أولا والإفصاح عن تلك الحاجات والرغبات والمشاكل، بهدف إعطاء الفرصة لرجل البيع للتعرف عليها. ومتى ما تم تعرف رجل البيع على تلك الرغبات بدأ في التدخل بالحديث، محاولا مساعدة العميل على تفهم تلك المشاكل بأسلوب جديد، مبينا في نفس الوقت قدرة السلعة التي يبيعها على حل تلك المشكلات والوفاء بهذه الاحتياجات بصفة فعالة. دال، منهج إثارة الانتباه والاهتمام والرغبة ثم القرار. يعتمد هذا المنهج على 4 عوامل، ألا وهي: جذب انتباه العميل، واكتساب اهتمامه، وإثارة رغبته في السلعة، وأخيراً دفعه إلى اتخاذ قرار الشراء. ويتصف هذا المنهج بالبساطة والمنطقية وبصلاحيته في مواقف البيع المتنوعة، كما يسهل تدريب رجال البيع عليه. ويقوم المسؤولون في المشروع عادة بتحديد كيفية تحقيق هذه العوامل الأربعة، ويتبع ذلك التدريب رجال البيع على اتباعها. ثالثاً، المتابعة. يحاول كل مشروع بقدر الإمكان تلافي مشكلة عدم رضا العملاء بعد قيامه بشراء السلعة بقدرتها على إشباع حاجاته. وقد أوضحت الدراسات السلوكية الكثيرة وجود ميل طبيعي لدى الأفراد للشك في سلامة وحكمة تصرفهم الشرائي بعد اتخاذ قرار الشراء مباشرة، ويظهر هذا الميل على الأخص عند توفير عدد من السلع البديلة الجيدة والتي كان من الممكن أن يختار المستهلك من بينها. ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى ميل المستهلك إلى تضخيم مزايا السلع الأخرى التي لم يتح له شراؤها، وتعظيمه في نفس الوقت لعيوب السلعة التي اشتراها، وتعظيمه اتخاذ قرار شراء هام مثل شراء السيارة أو السفر إلى مكان بعيد، وحتى عند شراء الملابس بشرط توفر بدائل جيدة. ولهذا تهتم كثير من المشروعات بمتابعة العميل بعد الشراء والاستمرار في إقناعه بأفضلية السلعة على غيرها من السلع البديلة، وتأكيد شعوره بحكمة وصواب قراره الشرائي. وتستخدم هذه المشروعات في ذلك إما وسيلة الإعلان الذي يؤكد أفضلية السلعة على غيرها من السلع المنافسة، وإما وسيلة زيارة رجل البيع للعملاء التي تعقب عملية البيع لهم. ولا يخفى أن الغرض من هذه الزيارات هو إزالة شعور الشك الذي يعقب الشراء وتخفيف حدة الشعور بعدم حكمة قرار الشراء. أعزائي الطلبة، يتضح مما تقدم أن هناك عدد من الوظائف التي يقوم بها رجل البيع، وتشمل هذه الوظائف ما يلي: 1- البحث عن المشترين المرتقبين، 2- الاتصالات، 3- البيع، 4- تقديم خدمات للعملاء، 5- جمع المعلومات عن السوق. وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف رجال البيع إلى 3 مجاميع رئيسة. أولاً، محصلو الطلبات الجديدة، حيث تقع على عاتق رجل البيع مهمة زيادة الطلبات على السلع، وذلك عن طريق إقناع عملاء جدد والتي سوف تساهم في زيادة مبيعات المشروع، وكذلك العمل على أن يزيد العملاء الحاليين مشترياتهم من منتجات المشروع. ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين: 1- جماعة البيع للعملاء الحاليين، 2- جماعة البيع للعملاء الجدد. ثانياً، جماعة تكرار عملية البيع لغرض استمرار أصحاب الطلبات الجديدة في التعامل مع المشروع. يفترض أن يبذل رجال البيع جهوداً مكثفة للوصول إلى ذلك الهدف عن طريق توطيد العلاقات الحسنة والمبنية على الثقة المتبادلة مع العملاء. ويمكن أن نرى نوعين من هذه الجماعة: 1- مستلمو الطلبات داخلياً، حيث يقوم هذا النوع من رجال البيع باستلام طلبات العملاء من خلال وجودهم في الدوائر المسؤولة عن عملية البيع. 2- متسلمو الطلبات مجانياً، حيث تشمل قيام رجل البيع بالذهاب إلى أماكن تواجد العملاء، حيث يعتمد العميل على رجل البيع في عقد الصفقات. 3- الأفراد المساعدون. من الوسائل التي تساهم في تسهيل النشاط البيعي هو رجال البيع المساعدون، ويستخدم هذا الصنف في حالة المنتجات الصناعية، وواجباتهم تتلخص في توطيد العلاقة الطيبة مع العملاء وتقديم الخدمات لهم بعد إتمام عملية البيع. وهناك أنواع عديدة تقع ضمن هذه المجموعة، منها: 1- رجال البيع المخبرين، 2- رجل البيع التجاري، 3- رجل البيع الفني. كما يمكن تنظيم قوة البيع في المشروع بعدد من الأساليب التي قد يكون أساس التنظيم في المناطق البيعية أو المنتجات أو العملاء أو هذه العوامل الثلاثة مجتمعة. أولاً، التنظيم الذي يعتمد على تعدد المناطق البيعية. وفق هذا النظام يسند إلى كل رجل بيع منطقة بيعية يكون مسؤولا عنها وتكون تحت إشرافه. ويتميز هذا النظام بما يلي: 1- يمكن عن طريق هذا النظام تحديد المسؤولية ومدى كفاءة رجل البيع في خدمة المنطقة البيعية المخصصة له. 2- يؤدي الشعور بالمسؤولية إلى تشجيع رجل البيع على بذل المجهود الكبير في المنطقة المخصصة له حتى يمكن الوصول إلى أعلى حجم للمبيعات. 3- تزيد فرصة معرفة رجل البيع للعملاء وتتوطد العلاقة معهم في مثل هذا النظام. 4- سوف تنخفض تكاليف التنقل لرجل البيع بسبب وجوده في منطقة جغرافية محدودة. ويصلح هذا النظام البيعي في حالة المشروعات التي تتصف بتجانس سلعها وتشابه الأنشطة الإنتاجية لعملائها، حيث يلزم تخصص رجل البيع للوصول إلى الكفاية المطلوبة في عملية البيع. 2- التنظيم الذي يعتمد على طبيعة المنتجات، ويتخصص رجل البيع في هذه الحالة في بيع سلعة معينة أو مجموعة محددة من السلع والتي له إلمام واسع بها وتقع على عاتقه بيع هذه السلع. ومن المزايا التي يتصف بها هذا النظام البيعي: 1- يصلح هذا النظام في حالة السلع المعقدة فنياً كحالة بيع الكمبيوتر وغيره من السلع التي تحتاج إلى تخصص فني عند بيعها. 2- تصلح هذه الطريقة في حالة قيام المشروع بإنتاج سلع متباينة لا يمت بعضها بصلة إلى البعض الآخر، ويمكن أن يتخصص كل عدد من رجال البيع في بيع سلع منها. 3- تصلح هذه الطريقة في حالة قيام المشروع بإنتاج عدد كبير من السلع، لذا يمكن إسناد مهمة بيع جزء صغير منها لكل من رجال البيع. ثالثاً، التنظيم الذي يعتمد على نوعية العملاء. قد يقوم المشروع باتباع نظام بيعي اعتماداً على نوعيات العملاء، ويمكن تقسيم العملاء كالآتي: 1- حسب نوع الصناعة. 2- حسب حجم الصناعة. 3- حسب منافع التوزيع. 4- حسب اسم العميل. ومن المزايا التي يتصف بها هذا النظام: 1- يتعرف رجل البيع في هذا النظام بشكل جيد على احتياجات العميل ومشاكله الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في القدرة على خدمته بشكل أفضل. 2- بسبب طبيعة التخصص التي تميز هذا النظام، فإن ذلك سوف يسهم في تحقيق الوفورات في تكاليف البيع. وتظهر أهمية هذا النوع من أنظمة البيع في حالة انتشار العملاء على منطقة جغرافية واسعة يصعب معها على رجل البيع خدمتهم جميعا في وقت واحد. 4- التنظيم المركب. عندما يقوم المشروع ببيع عدد كبير من السلع لعملاء يختلفون في طبيعة أنشطتهم ويرتكزون في مناطق جغرافية متباعدة، فقد يرى المسؤولون في المشروع حاجاتهم لنظام يستند على كل الأسس والأنظمة السابقة. وفي هذه الحالة قد يتخصص رجل البيع في كل من المنطقة البيعية والسلعة، أو المنطقة البيعية والعميل، أو السلعة والعميل، وفي بعض الأحيان في كل من المنطقة البيعية والسلعة والعميل. أعزائي الطلبة، وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثاني لهذا الدرس، فإن ترويج المبيعات يعد أحد العناصر في المزيج الترويجي غير المباشر، أي أنها نوع من أنواع البيع غير الشخصي، حيث أن المحافظة على العميل في الآونة الأخيرة أصبحت مهمة صعبة بسبب ازدحام السوق بالتشكيلات السلعية والماركات المختلفة والتأثيرات الكثيرة. لذلك بات من الضروري الاهتمام بهذه الوسائل لغرض توطيد العلاقة مع العميل وشده بشكل قوي نحو منتجات المشروع. ويلاحظ من عبارة ترويج المبيعات أن الهدف هو زيادة حصة المبيعات التي يمكن أن تقف عند مستوى معين وفي منطقة جغرافية محددة، وهناك أساليب وطرق عديدة يمكن اتباعها لغرض ترويج المبيعات. فمن الوسائل المتبعة في ترويج المبيعات ما يلي: أولاً، الهدايا الترويجية، وهي عبارة عن الأشياء التي يقدمها المعلن إلى عملائه، الغرض منها تنشيط معاملاته معهم بحيث تكون معروفة لديهم قبل إبرام صفقة الشراء. ومثال ذلك أن يمنح المعلن هدية لكل من يشتري من منتجاته سلعاً لا يقل ثمنها عن مبلغ معين عند عقد صفقة الشراء، أو يقدم الهدية لكل من يشتري عدداً معيناً من وحدات إحدى منتجاته التي يسعى إلى ترويجها. ثانياً، الهدايا التذكارية، وهي عبارة عن هدايا يقدمها المشروع أو المتجر إلى عملائه، الهدف منها بناء علاقة ودية طيبة معهم، وتقدم وفق نماذج معينة غالباً ما تحمل اسم المشروع أو المتجر، ويشترط أن تكون الهدية التذكارية ذات فائدة شخصية. ومثال ذلك الهدايا التقاويم السنوية أو الأقلام أو الحقائب الصغيرة أو حلقات المفاتيح أو القداحات أو غير ذلك. ثالثاً، المعارض التجارية، إن الغرض من إقامة المعارض التجارية هي إتاحة الفرصة بشكل واسع للجمهور للإطلاع على السلع المنتجة والمعروضة للتعامل واختيارها، وتسمح بشكل مباشر إلى شرح خصائصها ومواصفاتها والفوائد التي تحققها لهم. وعند الاقتناع بقدرتها على إشباع حاجاتهم، عند ذلك يقررون شراءها، ويغلب على المعارض جانب التخصص. رابعاً، العينات المجانية، وهي عبارة عن وحدات من السلع المنتجة يقوم المعلن بإرسالها لأفراد الجمهور المستهدف أو يسلمها لهم مجاناً، والغرض من استخدام العينات كوسيلة لترويج المبيعات هو حث المستهلكين على فحصها وتجربتها، فإذا استجابوا لذلك واقتنعوا بقدرة العينة على إشباع حاجتهم سوف يقدمون بشراء السلعة الأصلية. خامساً، النشرات التوضيحية، وتشمل مختلف المطبوعات التي تعد لتوزيعها على العملاء الحاليين والمرتقبين ترويجاً للمبيعات، بالإضافة إلى النشرات التي تصاحب أغلفة السلع أو العينات، فقد تعد مطبوعات تتخذ أشكالاً عدة، منها الأوراق الإعلانية والمطبوعات والكتيبات ودفاتر البيان وغير ذلك من المطبوعات. سادساً، العبوات، ويقصد بها الغلاف أو الإناء الذي يضم مكونات السلعة، وتصنع العبوات من عدة مواد مثل الزجاج أو المعدن أو البلاستيك أو الورق المقوى أو أي من المواد التي تكون ملائمة لمكونات السلعة، ويراعى في العبوة أن تكون ملائمة للغرض الذي تصنع من أجله. سابعاً، نوافذ العرض، يمكن الاستفادة من نوافذ المتاجر كإحدى الوسائل لترويج المبيعات، حيث يتم تنظيم عرض السلع للمارة من أمام تلك المحلات التجارية، حيث يسهم ذلك في حث المستهلكين وإغرائهم لدخول تلك المتاجر وزيادتها، ثم بعد ذلك شراء السلع. ثامناً، لوحات العرض، وتتمثل في اللوحات المعروضة على مساحات جدارية مخصصة لذلك، وتصنع إما من الخشب أو المعدن أو الزجاج، وتسمح هذه الوسائل بتكرار رؤية المستهلك لها، وكذلك بالإمكان استخدام الألوان والأضواء والحركة في جذب انتباه المارة لها. أعزائي الطلبة، وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثالث والأخير لهذا الدرس، فتعرف الدعاية بأنها الوسيلة غير الشخصية والمجانية لتقديم السلع والخدمات أو الأفكار للجمهور بواسطة جهة معلومة، كما تعرف بأنها ذلك الجزء من العلاقات العامة الموجهة غالباً لترويج سلعة أو خدمة للمشروع، وهي عبارة عن نشاط إخباري في المشروع. والاختلاف بين مفهوم الإعلان ومفهوم الدعاية في الآتي: 1- يهدف الإعلان إلى تحقيق وظيفتي التعريف والإقناع، أما الدعاية فتقتصر وظيفتها على التعريف بحدث معين دون محاولة الإقناع. 2- يمكن تكرار نشر أو إذاعة الرسالة الإعلانية لعدة مرات، أما الدعاية فإن فرصة نشرها أو إذاعتها تكون لمرة واحدة فقط. 3- يكلف الإعلان مبالغ كبيرة وتحمل على السلع المنتجة، بينما تكون الدعاية مجانية. 4- يهدف الإعلان إلى تحفيز المستهلك ودفعه نحو شراء السلعة، بينما الدعاية ليس لها هدف اقتصادي محدد. 5- ينفرد الإعلان عن المواد الأخرى التي تحويها وسائل الإعلام، وبذلك يمكن للقارئ أو المشاهد ملاحظته أو تجاوزه، بينما مواد الدعاية فإنها تظهر كجزء لا يتجزأ من المواد الإعلامية. 6- أن الدعاية ليس لها فئة معينة من الجمهور، بينما في حالة الإعلان نرى أن هناك جمهور معين للمواد الإعلانية. 7- تتوفر المرونة الكافية في مسألة تغير موضوع أو فكرة الرسالة الإعلانية، بينما في حالة الموضوع الدعائي فلا تتوفر مثل هذه المرونة. أعزائي الطلبة، وتعرف العلاقات العامة بأنها النشاط الذي يهدف إلى خلق علاقات طيبة وإيجابية بين المشروع وقطاعات الجمهور المختلفة التي يتعامل معها داخل وخارج المشروع. وقد عرفت جمعية العلاقات العامة الأمريكية العلاقات العامة بأنها النشاط الذي تقوم به أي صناعة أو اتحاد أو مهنة أو حكومة أو أي منظمة أخرى لإقامة وتدعيم علاقات طيبة مع فئات خاصة من الجماهير العملاء والمشترين، وكذلك مع الجمهور العام، وذلك لغرض التمشي مع الظروف المحيطة ولتعريف المجتمع بها. وحسب تعريف معهد العلاقات العامة البريطاني، فإن العلاقات العامة تعني الجهود الإدارية المرسومة المستمرة التي تهدف إلى إقامة وتدعيم تفاهيم متبادلة بين هيئة وجمهورها. ويمكن تلخيص وظائف العلاقات العامة في أي مشروع بالآتي: 1- تعريف الجمهور بالمشروع وشرح السلعة أو الخدمة التي ينتجها بلغة سهلة بسيطة بغية اهتمام الجمهور بها. 2- شرح سياسة المشروع إلى الجمهور أو أي تعديل أو تغيير فيها بهدف قبوله إياها والتعاون معها. 3- مساعدة الجمهور على تكوين رأيه، وذلك بكافة المعلومات لكي يبلور رأياً على أساس من الحقائق والواقعية. 4- تزويد المشروع بكافة التطورات التي تحدث في الرأي العام. 5- إخبار إدارة المشروع بردود فعل سياستها بين فئات الجمهور المختلفة. 6- مساعدة وتشجيع الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة. 7- تعمل كمنسق بين الإدارات المختلفة في المشروع لتحقيق الانسجام بين بعضها البعض وبينها وبين الجمهور الداخلي والخارجي. أعزائي الطلبة، لغرض الكشف عن العلاقة بين مفهومي الإعلان والعلاقات العامة، لا بد من التمييز على المستويين التاريخي والفني بينهما. فالإعلان سبق ظهور العلاقات العامة، لأنه كان نتيجة لظاهرة الإنتاج الواسع واشتداد المنافسة بين المشاريع في السوق التجاري، مما يتطلب صراعاً في شرح المزايا والمواصفات لكسب رضا الجمهور واستمالته نحو منتجات كل من هذه المشاريع. بينما العلاقات العامة ظهرت لمعالجة مشكلات الجمهور الداخل في المنظمة ثم الجمهور الخارجي لها. أما التناقض بين المفهومين على النطاق الفني فيوضح على النحو التالي: 1- اختلاف الأهداف، حيث أن هدف الإعلان النهائي هو تحفيز المستهلكين نحو شراء السلع والخدمات، أما هدف العلاقات العامة فهو تعريف الجمهور بالمنظمة وتعزيز مكانتها وشرح سياستها للمجتمع، ويعتبر تصريف المنتجات من وسائل هذا التعزيز، ويعتبر الإعلان أحد أدوات التعريف بالمنظمة. 2- اختلاف طبيعة المعلومات في كلا النشاطين، حيث نرى أن طبيعة المعلومات التي يقدمها النشاط الإعلاني تركز على المعلومات التي تستهوي المستهلكين ويحجب المعلومات التي لا يرغبها الجمهور، في حين أن المعلومات التي تقدمها العلاقات العامة متكاملة وتعكس كل الجوانب. 3- الاختلاف في موقف وسائل الإعلام، حيث نرى أن وسائل الإعلام تحبذ وتسعى لمعلومات العلاقات العامة وتتبناها، لأنها توعية وتثقيف للجمهور في الوقت الذي يكون موقف وسائل الإعلام من الإعلان تجارياً، فسيسعى الإعلان عادة لشراء حيز معين من وسيلة أو أكثر من وسائل الإعلان، ولا بد من دفع ثمن ذلك، لأن الهدف منه هو تحفيز جمهور المستهلكين. أعزائي الطلبة، ولغرض الكشف عن العلاقة بين مفهومي الدعاية والعلاقات العامة، فإن الدعاية تتجاوز مسألة التعريف بمنتجات المنظمة أو خدماتها وتحفيزهم لاستخدامها إلى إثارة الرغبة واستمالة الجمهور في الاختيار والانتقاء أو المفاضلة بين منتجات المنظمة والمنتجات المنافسة لها. ويمكن القول أن الدعاية كانت أول أشكال العلاقات بين المنظمة وبيئتها وجمهورها، بل هي أول صيغ الإعلان وهي إحدى النشاطات الإعلامية. ويمكن التمييز بين مفهوم الدعاية ومفهوم العلاقات العامة على الشكل التالي: 1. تعتمد الدعاية صيغ المبالغة بالحقائق، في حين أن العلاقات العامة تعتمد الإعلام الصادق الذي يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. 2. تعتمد الدعاية أسلوب الإثارة، وذلك للتأثير في مواقف الجمهور وتحفيز رغباته وميوله، في حين تعتمد العلاقات العامة أسلوب الإقناع الذي يعرض الحقائق كما هي عن المنتجات والخدمات وكيفية الاستفادة منها. 3. تؤكد العلاقات العامة مسألة العلاقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وتوضح أهدافها بصدق، في حين تلجأ الدعاية إلى إخفاء أصحاب المصلحة الخاصة وكذلك الهدف الحقيقي لها. أعزائي الطلبة، أختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. تطرقنا في هذه المحاضرة إلى البيع الشخصي وأهدافه ووظائفه وخطواته، ثم تناولنا ترويج المبيعات كعنصر من عناصر المزيج الترويجي، وختمنا المحاضرة بالحديث عن العلاقات العامة. وبهذا الدرس نكون أعزائي الطلبة قد أنهينا دروس مقرر الترويج والإعلان. أعزائي الطلبة، يمكنكم العودة إلى كتاب إدارة الترويج والإعلان لمؤلفه قحطان العبدلي فيما يخص العلوم الإدارية. أما فيما يخص المستوى الثالث من قسم الإعلام فيمكنهم العودة إلى كتاب فنون الإعلان واستراتيجياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.